ندعوكم الآن أحبتنا الأكارم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 9 من سورة الحجرات المباركة.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
أيها الأفاضل، على الرغم من أن الإيمان يقتضي عادة عدم وقوع النزاع والصراع بين المؤمنين، فإن المؤمنين ليسوا معصومين، ولذلك قد يدب النزاع بينهم على أثر كلمة أو تصرف يصدر عن أحدهم تجاه الآخر. وفي مثل هذه الحالات لابد من الاستعداد الدائم لإخماد نار الفتنة عندما تنشب، ومواجهة المتعدي والانتصاف للمظلوم منها كي لا يتكرر العدوان ثانية. ومن تعاليم هذه الآية المباركة أولا، النزاع بين المؤمنين شرارة سرعان ما تنطفئ، وليس نارا دائمة التوقد والاشتعال. فيقول الله تعالى اقتتلوا، ولو كان المراد الإشارة إلى دوام القتال واستمراره لاستعمل الفعل بصيغة المضارع.
أما النقطة الثانية هي المؤمن يحمل مسؤولية تجاه المؤمن الآخر، ولا يمكنه أن لا يبالي بما يجري عليه. ثالثا، على الأمة أن تقف وقفة واحدة في وجه الباغي وتقاتله. رابعا، استقرار المجتمع الإسلامي هدف مهم لا بد من تحقيقه، حتى لو اقتضى ذلك إراقة دم الباغي وقتله. وخامسا، الحرب والقتال في الإسلام له أهداف وغايات نبيلة بل مقدسة.
إخوتنا الأكارم، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة في كل مكان، وأهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الإسلام هو نمط الحياة، ونتوقف فيها عند مفهوم نمط الحياة والعناصر المكونة له والمؤثرة عليه، فابقوا معنا.
أحبتي المستمعين، نمط الحياة هو عبارة عن نظام معيشي يخص الفرد أو الأسرة أو المجتمع، ويمكن اعتباره مجموعة شاملة ومتكاملة من السلوكيات اليومية التي يجسدها الفرد، وهي تشمل طريقة الاستهلاك والارتباط مع الآخرين وطريقة اللبس والأكل والتحدث والنزهة وقضاء أوقات الفراغ والظهور بمختلف أشكال الزينة حتى أسلوب المعمارية في أبنية المدن والأسواق والبيوت وغيرها. كل ذلك يقع في رزمة كاملة من نمط الحياة.
نعم، إن المظاهر السلوكية والأخلاقيات الاجتماعية التي يجسدها الإنسان في تعامله مع نفسه والآخرين هي انعكاس طبيعي للعقائد والمبادئ والقيم والرغبات التي يعيشها الإنسان في ذاته.
إن نمط الحياة نابع من النظرة الكونية التي توجد لدى الإنسان، وهي التي تبنى على أساسها المعتقدات والقيم والمتبنيات. والحقيقة هي أن الآمال التي يعيشها الإنسان في ذهنه أو الانتقادات التي يوجهها إلى هذا وذاك، كل ذلك ينبع من طريقة تفكيره ومبادئه وقيمه التي تؤثر في اختيار سلوك معين دون غيره وعليه. فلا يمكن الفصل بين نمط الحياة ومنظومة الأيديولوجيات التي يعتقدها الإنسان ويجسدها في سلوكه وتصرفاته اليومية.
مستمعينا، إن نمط الحياة لدى الإنسان انعكاس حقيقي لهويته الاجتماعية، وهو الذي يبني للإنسان أطر شخصيته وسلوكياته ويحدد طريقته في العلاقات ونوع العمل والاستهلاك وسائر الانتماءات والرغبات.
من جانب آخر، فالإنسان وحسب طريقة حياته يتطبع تدريجيا على عادات خاصة تتشكل في ذات الإنسان، وهذا الأمر يكون له منظومة قيم في ذاته يؤسس ويبني على غرارها.
إن تحليل ونقد شخصية الآخرين مستمعين رهن إلى حد ما بالظواهر السلوكية لديهم، فلو كان لنا تصور واضح عن نمط حياة شخص ما، سيكون لدينا انطباع واضح وتفسير دقيق في تقييمه. فمثلاً، لو حصلنا على إجابات دقيقة بالنسبة لطبيعة عمل الفرد أو مستوى دخله ونوع السيارة التي يركبها وطبيعة وسائل عيشه وفي أي منطقة يعيش وغيرها من التساؤلات، لاستطعنا أن نحصل على صورة واضحة عن الأفراد،
وهكذا نتمكن من التوقع والتنبؤ بخصوص طبيعة المواقف والسلوكيات والمحاكمات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية قبل حدوثها. أيها الأكارم، من خلال نظرة كلية، فإن نمط الحياة يوجد حالة من الانسجام والتضامن في المجتمع، فالذين عاشوا لسنوات طوال مع بعضهم اتحدت أفكارهم ونظرتهم وأصبحت لديهم رغبات وتوجهات مشتركة.
نعم، هذا التلاقي في الأفكار والرؤى ينتج موقفا موحدا في مختلف الصعد الاجتماعية والثقافية والسلوكية، ويشكل قطبا اجتماعيا وقدرة خفية في المجتمع.
وهناك سؤال يطرح نفسه: ما العوامل المؤثرة على نمط الحياة وطريقة تكوينه؟ وما هي العوامل الخفية التي تقوده وتديره؟
مما لا شك فيه مستمعينا، فإن الطبقة المثقفة في المجتمع مثل العلماء وأساتذة الجامعة والكبار والنخب العلمية والثقافية والفنية وأبطال الرياضة، كلهم يؤثرون على تكوين طبيعة نمط الحياة في المجتمع، وإن كان مستوى تأثير كل منهم يختلف عن الآخر. وفي نظرة أوسع، يمكن القول إن نمط الحياة يتأثر مباشرة بوسائل الإعلام المرئية تحديدا، والتي مارست أكبر الأدوار في طبيعة الحياة لدى الأسر، بحيث تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن متابعة الإعلام المرئي تأتي في المرتبة الثالثة لاهتمامات البشرية في العالم، أي بعد النوم والعمل لتأمين لقمة العيش.
وعلى هذا الأساس فإن لوسائل الإعلام أكبر الأثر في نشر نمط الحياة الغربية، وتضيف المعتقدات والقيم الدينية، وقد بلغ ذلك الأمر بحيث اعتقد البعض أن حربا عالمية إعلامية تشن اليوم ضد التوجه نحو القيم والمثل الدينية لا سيما الإسلامية منها.
وتأتي مختلف القنوات التلفزيونية والفضائيات ومواقع الإنترنت لتقدم آلاف الساعات من البرامج المرئية بهدف تقوية نمط الحياة الغربية وهدم الثقافات الأخرى. إنها تسعى مستمعينا إلى إظهار نمط الحياة الغربية كعبة للآمال والأمنيات، ولهذا لا تعكس أبدا نقاط ضعفه وسلبياته، علما منها أن لو كشفت الصورة الحقيقية لتلك الحياة ينفر منها المخاطب، لا سيما المخاطب المسلم.
ولكن الإعلام الغربي اتخذ أسلوب التدرج في عرض أطر وأسلوب الحياة، وذلك عبر مختلف القنوات الفضائية والإنترنت والكتب والموضة والاستهلاك وغير ذلك، حتى لا يثير أي انتباه أو مقاومة تجاهه.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الأحبة، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة. إن نمط حياة المجتمعات متأثر بالمبادئ أو النظرة الكونية التي يتمتع بها أفرادها، فالنظرة المادية نحو الكون وغلبة القيم المادية والملذات الشهوانية على طبيعة وفكر الأشخاص تولد نمط حياة خاصة، وبالمقابل فإن النظرة المنبثقة من القيم والمثل الإلهية تخلق لدى معتنقها حياة بنمط مختلف تماما. وعلى هذا الأساس تأتي الأديان السماوية لتقدم للإنسان نظرة وأيديولوجية صحيحة لتحدد مسيرة حياته على غرارها.
فالدين يقدم إطار عمل وأجندات واضحة لجميع شؤون الحياة البشرية ليمنح الإنسان نمط حياة خاصة، أجندات في السلوك والحقوق والقضايا الفقهية تصل بمن رعاها حق رعايتها إلى الحياة الطيبة التي يرضى بها رب العباد، وتتنوع تلك الأجندات والأطر بين الملبس والمأكل والزينة وتعامل الفرد مع نفسه وأسرته وجيرانه ونظرائه في الدين والخلق، كل ذلك يأتي في نمط الحياة الدينية.
بعبارة أخرى فإن نمط الحياة لدى كل فرد متأثر بهدفه أو أهدافه في الحياة، فالأهداف والغايات التي يسعى الأفراد لتحقيقها تحدد الآداب والسلوكيات الخاصة التي يجب أن يرعاها الإنسان. فمثلا الشخص الذي يرمي إلى إنجاز علمي وتسجيله باسمه فهو يسلك سلوكا خاصا يتناسب مع هدفه، لذلك تجده يتجنب الضوضاء والضغوط النفسية عنه ليكون منطلقا في بحثه العلمي، أو أنه يترك قراءة الصحف والمجلات والقصص لفترة وينظم ساعات تناوله للطعام حتى يوفر لنفسه أجواء مناسبة للمطالعة، ولربما يحدد علاقاته الاجتماعية حتى، مثل المشاركة في الضيافات والحفلات.
والآن تصور حال من يرمي في الحياة إلى استمتاع أكثر، فلو كان هذا الشخص جادا في هدفه تراه يلتزم بآداب وسلوكية خاصة، فمثل هذا الشخص يشغل فكره بأمور وقضايا خاصة، ولا يهتم بأخبار الناس، ويسعى إلى توفير وسائل الراحة وما يوفر الملذات لنفسه فحسب، كما أنه يبحث عن خلق علاقات جديدة مع بعض الخواص من الناس.
والآن مستمعنا العزيز، انظر إلى من يجعل التقرب إلى الباري سبحانه وتعالى هدفا غائيا في حياته. فمثل هذا الشخص يحدد شؤون حياته من الصلاة والعبادات حتى مكسبه وعمله وتحصيله للعلم ونزهته ومعاشرته مع الآخرين وصحته ومأكله وملبسه ونمط الاستهلاك لديه وزينته الظاهرية وغيرها، يحددها جميعا في هذا الطريق الذي ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، فتصبح حياته إلهية. فهو لا يرى تحقيق هدفه في الصلاة والمسجد فحسب، بل يرى في بيته ومحل عمله ومدرسته وجامعته وفي كل مناحي الحياة.
يرى المركب الذي يؤدي به إلى القرب الإلهي هذا ما يريده الدين الإسلامي من الإنسان الذي أسلم أمره لله تعالى، ويسعى إلى تجسيد معنى العبودية والطاعة لله عز وجل في جميع شؤون حياته الفردية والاجتماعية. وعليه فإن أسلحة الآداب والسلوكيات وعموما نمط الحياة هو أن تكون مسيرة حياة الإنسان منطبقة تماما مع إطار العبودية له عز وجل في تنفيذ أوامره والانتهاء عما نهى عنه.
وبهذا مستمعين الأحبة في كل مكان نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم السماعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. من يتحمل تداعيات عدم تنفيذ الهدنة؟ حياكم الله. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف الأدوان السعودي أقدم على احتجاز سفينة مشتقات نفطية جديدة تحمل مادة الديزل في خرق جديد للهدنة المعلنة. هذا وكشفت شركة النفط اليمنية عن احتجاز تحالف الأدوان سفينة مشتقات نفطية جديدة تحمل مادة الديزل. وقالت الشركة أن التحالف قام بخرق جديد للهدنة واحتجز سفينة الديزل يهود المحملة ب 31,959 طنا من الديزل. في جانب آخر من خرق الهدنة، حملت وزارة النقل اليمانية تحالف الأدوان السعودي والأمم المتحدة كذلك مسؤولية التداعيات الكارثية المتزايدة للوضع الإنساني نتيجة لعدم تنفيذ الهدنة الإنسانية. وزارة النقل قالت في بيان لها أن دول العدوان تتعمد قتل الشعب اليماني من خلال تنصلها عن تنفيذ بنود الهدنة التي دخلت شهرها الثاني دون تحقيق أي نتائج. وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تسيير رحلة جوية تجارية من أصل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى عرقلة وصول السفن النفطية حسبما أفاد موقع المسيرة اليماني. ولفتت إلى وفاة أكثر من 12 حالة مرضية لعدم تمكنها من السفر للعلاج خلال 30 يوم من عمر الهدنة المحددة بشهرين. هذا وقد كشف رئيس الجمعية اليمانية لأمراض السكري والغدد الصماء دكتور زايد عاطم أن أعداد مرضى السكر في اليمن ارتفعت بصورة مهولة في ظل العدوان والحصار الممتد لثمان سنوات، حيث بلغت أكثر من 1,000,000 مصاب. رافقونا.
والله اني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي.
والله اني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم المير اجل احضر في طرازي.
بانجازي من غزانة بانجازي، والجزا من جنس فعله وانتهازه. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، التحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
بندقي فوقي ومتحزم جهازي، كيف تغزي شعب متحزم جهازه. والله ان احنا رجاجيل المغازي، من تجاهنا على دينا نجازه.
والله اني كل جبل صعب اهتزازي، التحالف الورق سهل.
حياكم الله وانا بحضراتكم مستمعينا لكان في كل مكان، الى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. من يتحمل تداعيات عدم تنفيذ الهدنه؟ سؤالنا الكبير والذي يشكل محور النقاش. دقيقة، وصلتنا مشاركات ومساهمات صوتية ومكتوبة، نستمع إلى أولاها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البرنامج اليمن التصدي والتحدي، إذاعة طهران العربية. نعم، إنه من خلال ما قام به تحالف العدوان من خروقات يومية للهدنة العسكرية والإنسانية، بل إنه لم ينفذ منها شيء مما تم الاتفاق عليه، فإن تداعيات عدم تنفيذ بنود الهدنة سوف يتحملها تحالف العدوان وعلى رأسهم النظام السعودي الهالك. لم يبقى من الهدنة إلا أسبوعين، ولم يزل مطار صنعاء مغلقا أمام الرحلات التي تم الاتفاق عليها، وكذلك القرصنة الأمريكية على سفن المشتقات النفطية مستمرة، حيث بلغت السفن 3 سفن محتجزة منذ سريان الهدنة. فوالله الذي لا إله إلا هو أن العدوان السعودي والإماراتي أنهم سيندمون، لأنهم لم يحترموا الهدنة ولم يحترموا الشعب اليمني وقيادته الثورية والعسكرية، ولم تأتي تحذيرات وزير الدفاع اللواء محمد ناصر العاطفي من فراغ، ولكنها أتت من خلال معطيات الميدان، والقادم أعظم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكر جزيل أخي العزيز الفاضل أبو محمد مهدي. كتب يقول: إن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين لن تمر دون عقاب، ولن تمر بالتقادم والتضليل والكذب والخداع الذي يمارسه تحالف العدوان، وأنه سيذوق وبال أمره بالضربات الصاروخية والطيران المسير، حينها لن يقبل اليمنيون وساطات ولا هدنة أبدا. ألف تحية لك أستاذ أحمد ولك هذا البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله بياك أبو محمد مهدي من صنعاء. أيضا في المسامات والمشاركات التي وصلتنا، قرأ الأخ عبد الله من السنغال، كتب يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي عبد الله، حياكم الله. تحياتي لكم أصدقائي وأسرة برنامج اليمن التصدي والتحدي. حملت وزارة النقل تحالف العدوان الأمريكي السعودي والأمم المتحدة التداعيات الكارثية المتزايدة للوضع الإنساني الذي يتعرض له الشعب اليمني عامة والمرضى بصورة خاصة نتيجة لعدم تنفيذ الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة. عبد الله من السنغال، لكم منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل. ماذا تريد دول تحالف العدوان من عدم تنفيذ بنود الهدنة مع مرور أكثر من شهر على التوقيع ودخولها حيز التنفيذ؟ ما الجديد حول مطار صنعاء الدولي؟ ولماذا كل هذا التعنت بعدم إقامة الرحلات من وإلى مطار صنعاء؟ وماذا عن الوعود الأممية بتسيير رحلتين أسبوعية؟ احتجاز سفينة ثالثة مرخصة منعت من دخول ميناء الحديدة، ماذا يعني؟ من يتحمل تداعيات عدم تنفيذ الهدنة؟ محور النقاش.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن؟
في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد.
في اليمن، هذا غير وارد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في اليمن أمور كثيرة لم يكن يعلم العدوان أنها غير واردة. اليمن التي عرفت على مر التاريخ بأنها مقبرة الغزاة، جاء هذا المعتدي مع بعض من الدول معتقدا أن بأمواله والسلاح الغربي والأمريكي والدعم الصهيوني والأمريكي بإمكانه أن يفت من عضد هذه الأمة التي لم تقهر ولم تركع إلا لله سبحانه وتعالى، ورفعت شعار هيهات من الذلة لمئات السنين، لها مواقف مشرفة في الإسلام وللإسلام وفي دعم الإسلام والمسلمين، بدءا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بابن عمه وأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إلى باقي الصحابة وموالاتهم للرسول والإسلام والإمام علي عليه السلام، وكذلك مواقفهم وحروبهم، وكل ما يكتبه التاريخ عن اليمن دائما بأحرف من نور يتحدث عن شجاعة وبسالة وصمود وبأس. حتى القرآن الكريم حينما أراد أن يصف هذه الأمة، هذا القوم، هذا الشعب، هذه الملة، تحدث عن أنهم أولو بأس شديد، أبناء الحكمة والإيمان، استطاعوا أن يحققوا الانتصارات رغم الحصار ورغم كل ما جرى خلال السنوات الماضية، من قصف، من تدمير البنى التحتية، من معادلة لليمن وأهل اليمن خلال السنوات الماضية، ولا زالوا كذلك يفعلون، ولا زالوا قادرين على صنع الانتصارات تلو الانتصارات بالرغم من تعنت الجانب المقابل. إعلانهم للهدنة لم يكن ولم يأتي من فراغ أو من ضعف، بل جاء من مصدر قوة، ومن مصدر القوة هذا جاءت الهدنة بعد وصول الصواريخ والمسيرات اليمانية إلى عمق تحالف العدوان. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. هنا الجواب بسيط: عدو الشعب اليمني الأول وحلفائه هم الذين يتحملون مسؤولية فشل الهدنة اليمنية. لماذا؟ لأنهم لا يملكون قرار الحرب والسلم، وتبقى الغرب الصهاينة يسلبون فلوسهم ومقدراتهم. وشكرا لك أستاذ أحمد.
الشكر لله ولكم أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز الفاضل أبو قيس من اليمن كتب يقول: تطمن يا تاج راسي، أنتم تاج راسنا دائما إن شاء الله، المعنويات فوق السماء، ونحن لن ولم نتراجع، والله إننا مستفيدون من الحرب ومن الهدنة، والعدوان خاسر في كل الأحوال. نصركم الله على من عاداكم أخي الكريم والفاضل، وقادر الباري سبحانه وتعالى على نصركم بإذن الله. ستكون الانتصارات القادمة كفيلة بتغيير وقلب المعادلة رأسا على عقب لصالح اليمن ضد تحالف العدوى. يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من اليمن الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم.
حياكم الله في الكريم.
حياكم الله بكم. دكتور إبراهيم، نبحث في هذا اللقاء ونعنون لقاءنا بسؤال كبير: من يتحمل تداعيات عدم تنفيذ الهدنة؟ تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
حقيقة أنه بالدرجة الأولى المرتزقة للأسف الشديد الذين تديرهم السعودية مع الإمارات، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي هي اللاعب الأساسي بما يتعلق بإيصال الهدنة إلى وضعها الحالي. لو كانت هناك مبادرة من قبل المرتزقة لحل الوضع في البلد اليمني حلا يمنيا يمنيا، وكانوا يملكون قرارهم بأيديهم وما بقوا عبيدا للسعودية والإمارات التي هي أيضا تعبد وأيضا تنفذ ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا قد وصلنا بالبلاد بكله إلى وضع آخر بكثير جدا. ما يطيل أمد العدوان هو الارتزاق والعمالة للعدو السعودي والإماراتي، وذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبغطاء أممي ترعاه منظمة الأمم المتحدة لا تعمل أي حساب لما يكون من خروجات واسعة وكانت متتالية متزامنة مع أول ما بدأت فيه هذه الهدنة والخروجات تتالى خروجات تلو خروجات، وأيضا عدم مبادرة تلحظ أمام الشعب اليمني وأمام كل العقلاء في هذا البلد بفتح مطار صنعاء وأيضا فتح المعابر البرية والبحرية، فتكون هناك سلاسة في أن يمكن أن تتم عملية سلام حقيقية تنبئ عنها هدنة تخللها من المبادرات ما يعطينا الأمل في أن يمكن أن يكون هناك عملية سلام حقيقية، بالإضافة إلى ملف الأسرى، الملف الإنساني الذي لم يكن هناك تجاوب على الإطلاق بالنسبة له، في وجود منادى كبيرة جدا ونداءات واسعة في البلد اليمني حتى من أسر الذين هم أسرى لدى جيشنا ولجاننا الشعبية أن يتم إطلاقهم. هذا يحرجنا بشكل كبير جدا، ويحرج حكومتنا حكومة الإنقاذ، ويحرج جيشنا والجان الشعبية في التعامل مع هذا الملف. وكانت هناك مبادرة في بداية الهدنة من لجنة الأسرى وهيئة الأسرى والذين قاموا بإطلاق مجموعة من الأسرى كمبادرة يمكن أن نسميها تنفيذ حقيقي لخطوات هدنة يمكن من خلالها أن يتم تحقيق عملية سلام حقيقية وأكيدة، ولكن مع من؟ مع عدو يدار من قبل الشيطان الأكبر، من قبل الإدارة الأمريكية، يدار من قبل بريطانيا وفرنسا، يدار من قبل أرض الفلق آل سعود، بني سعود وبني زايد وهؤلاء عربان العرب المنافقون، وأيضا الجمود والتخاذل، وأيضا الوضع المرتزقة السيء الذي لم يستطيعوا أن يوجدوا لأنفسهم كرامة أو تنجدوا أنفسهم من واقع العبودية الذي هم فيه مع هذا العدوان ومع تحالف العدوان على بلدنا اليمني.
طيب دكتور إبراهيم، نبحث قليلا بالتحديد حول قضية مطار صنعاء. طبقا للهدنة التي تم الإعلان عنها المستمرة لمدة شهرين، انقضى جزء كبير منها، لم تبقى إلا أسابيع قليلة على انتهاء هذه الهدنة، أقل من 3 أسابيع، ونحن نتحدث عن عرقلة تسيير حتى رحلة واحدة. كان من المقرر أن تكون هناك رحلتان إلى القاهرة وإلى كذلك عمان، العاصمة الأردنية عمان، من وإلى مطار صنعاء. لم يلتزم العدوان وأصر على عرقلة ذلك، واليوم يتم الحديث عن شهداء استشهدوا بسبب عدم وصولهم إلى مراكز علاج تمكنهم من العلاج، باعتبار أن الفترة المعلنة كانت تعني وجود رحلات كثيرة وربما وجود مئات الذين يمكنهم العلاج خارج البلاد. لم يحترم الجانب السعودي وتحالف العدوان هذا الأمر. أولا نسأل عن تحمل المسؤولية الأممية هنا، وأين صوت الأمم المتحدة الغائب تماما عن قضية هذه الدماء التي سالت وتسيل، وقضية الأرواح التي تزهق، و حديث عن مطار صنعاء بالتحديد. ماذا عن الوعود الأممية التي قطعتها على نفسها؟ تفضل.
حقيقة الأمم المتحدة لا تستطيع أن تصنع شيء في وجود ما تريد أن تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية من أعلنت العدوان على بلد اليمني،
صحيح،
من واشنطن، وأعلن ذلك الجبير ببدء هذا العدوان، وأمريكا تعلن وأيضا توثق.
نعم فقدنا الدكتور إبراهيم. حقيقة الحديث حول قضية مطار صنعاء حديث ذو شجون، يعني رحلتين أسبوعيا وبعد مرور كل هذه الأسابيع ولم تسمح حتى بتسيير رحلة واحدة، وهناك حتى اللحظة يعني مماطلة وكذب وتدليس وتزييف من قبل تحالف العدوان، ولا يتطرق إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. نجد كذلك سكوت غير طبيعي من الأمم المتحدة وسكوت وصمت القبور على هذا الأمر، يعني بما أن الجانب السعودي ألزم نفسه من خلال توقيعه على هذه الهدنة بتسيير رحلتين أسبوعيا من واجبه القيام بذلك، ليس فضلا ولا منا، وكلنا نعلم جيدا بأن الهدنة جاءت لأسباب معروفة، القاصي والداني، ربما كررناها لعشرات المرات. لا بأس نذكر على رأسها قضية القوى الصاروخية، المسيرات والصواريخ اليمنية التي وصلت إلى عمق وعصب الحياة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للسعودية، أرغمت الجانب السعودي على توقيع هذه الهدنة مرغما وليس فضلا أو منة منه، أن يسمح للسفن المحملة المشقات النفطية والغذائية وغيرها الوصول إلى ميناء الحديدة، كذلك مطار صنعاء، من حق كل الدول الاستفادة من ذلك. لم يستخدم المطار لا سابقا ولا حاليا ولا مستقبلا لنقل صواريخ أو غيره. أبطال اليمن قادرون على صنع هذه الصواريخ والمسيرات، وهم قادرون على صنع السلاح، وأثبتوا ذلك خلال السنوات السبع العجاف. دخلنا العام الثامن ولا زلنا نتحدث عن صناعة عسكرية وإمكانيات كبيرة استطاع من خلالها أبناء اليمن أن يحققوا هذه الانتصارات. عودة لاستكمال الفكرة التي بدأ بسردها الدكتور إبراهيم العبيدي حول قضية مطار صنعاء بالتحديد، تفضل.
كما قلت لك أخي الكريم، ما أتلفت في هذا الموضوع بناء مطار صنعاء والتحكم في هذا المطار، وهو مطار دولي تمتلك دولة اليمن سيادة بسط نفوذها وأيضا استغلالها فيما يتعلق بهذا المطار، ولا يحق لأي دولة أن تقوم بمنع الرحلات ضمن البروتوكولات الدولية والقانون الدولي إلى ومن مطار صنعاء. الولايات المتحدة الأمريكية هي من رعت هذا الأمر بشكل واضح، كل الطائرات التي كانت حتى تطير من عمان وتريد أن تصل إلى مطار صنعاء كانت الولايات المتحدة الأمريكية من تلوح أن تجمع هذه الطائرات أو تمنع أو تخاطب ملاحي هذه الطائرات العمانيين عن عدم إمكانية خدمتها في مطار صنعاء. الولايات المتحدة الأمريكية نحن نحملها المسؤولية الكبيرة فيما يتعلق بمطار صنعاء وتصادم الوضع الإنساني وعدم السماح للعالجين بالعودة إلى صنعاء أو من صنعاء الخروج للعلاج، وهم قد تضرروا لأمد كبير وبعيد. الآن نحن في العام الثامن وأكملنا 7 أعوام من الحصار ومن أيضا السيطرة على هذا المطار المهم والحيوي. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كبيرة، الأمم المتحدة تدار بشكل واضح من الولايات المتحدة الأمريكية وليست أمم محايدة، ليست منظمة محايدة، ليست مجتمع دولي يمكن أن يحقق السلام أو يدفع ضرر عن شعب جسرتها ضربات دولية جدا ولمدى 7 أعوام من الغارات الجوية ومن استباحة كل شيء، ضرب كل شيء في البلد اليمني. هناك كثير من الذين يريدون العلاج والخروج من صنعاء عبر مطارها لتلقي العلاج في كثير من الدول، وكثير من الدول ترحب بأن تستبدل كثير من هؤلاء الذين يريدون الخروج والذين لم يستطيعوا أن يتلقوا العلاج الكامل في صنعاء. أخي الكريم، مطار صنعاء المطار الذي تضمن فتحه اتفاقيات، كانت هناك اتفاقيات مع أمد العدوان لفتح مطار صنعاء، وتكرر الحديث حول فتح مطار صنعاء لأنه يجب فتح مطار صنعاء. ولكن قلت لك السيطرة والهيمنة الأمريكية على الملاحة الجوية وفيما يتعلق بملازمة وانسجام العدوان على بلد اليمني، وأمريكا هي من كانت تجوز الطائرات العسكرية والحربية بالوضوح في الجو، هي من ترفض أن يتم فتح مطار صنعاء بخروج المرضى وخروج العالجين وعودة أيضا العالجين من خارج البلد اليمني إلى صنعاء. وكل تلك المزاعم وكل تلك الادعاءات بأنه سيدخل مساعدات وسلاح إلى اليمن وأنها تدخل خبراء من إيران وخبراء من لبنان هذه الأشياء كلها لا يمكن أن تنفع على الإطلاق في وجود تحالف دولي كبير جدا فيه من الإمكانات وفيه من الأسلحة التي تستخدم وأيضا الخبراء الذين يجيون هذه المعارك. لا يفضح حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية ويفضح الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الادعاء. مطار صنعاء من يقوم حتى بالاطلاع بشكل جميل جدا على رحلاته وعلى طبيعة هذه الرحلات هي نفسها الأمم المتحدة، هي نفسها من تقوم أيضا بمعرفة هوية السفن حتى التي تصل إلى البحر أو تتحرك من البحر، وهم يستطيعون أن يديروا هذا الواقع أو يكون هناك شفافية حول هذا الموضوع بشكل يبين ويوضح أنه لا يمكن أن ينطلق المطار صنعاء أو يعود إليه إلا من تقتضي الحاجة لذلك، وتكون المسألة إنسانية بالدرجة الأولى. لا اهتمام بهذا الموضوع، نحن نرى الأصوات الكبيرة ترتفع حول العالجين في أوكرانيا وحول المطارات المفتوحة في أوروبا وفي كثير من المناطق، أما بالنسبة لمطار واحد في شرق الأوسط نسبة اليمن التي يحسب عليها منذ 7 أعوام وهي الآن في العام الثامن، ولا اهتمام بهذا المطار والمنفذ الوحيد، المنفذ الوحيد الذي للشعب اليمني يستطيع أن ينتقل منه هذا الشعب المظلوم ليتلقى العلاج ولكي يخرج أبنائه الذين تضرروا من العدوان ل7 أعوام ولم يتم على الإطلاق حل حرس هذا الماء.
شكرا.
تفشلت الولايات المتحدة، تفشلت الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الماء أن توضح وتبين.
اليوم نحن أمام فشل حقيقي للأمم المتحدة ولتحالف العدوان في لي ذراع الجانب اليماني، وفشل ذريع وخسارة وهزيمة جديدة حتى في قضية الهدنة وعدم احترامها. يعني دكتور إبراهيم العميدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وبارك الله بكم.
ابن اليمن سيد الرجال،
من سيد الرجال افهم كلامي والمدى، يا من اتانا للقتال الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا ابو عجال، عاد الحروب تشتي رجال وابن اليمن سيد الرجال،
ما دام وانت المعتدي فالثاري بكل يدي، لا تشتكي لا تشتكي الحرب مش لعبة عيال، عاد الحروب تشتي رجال
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمدى يا من اتانا للقتال الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا ابو عجال، عاد الحروب تشتي رجال وابن اليمن سيد الرجال،
صدقت نفسك يا غبي لو ما دعمكم اجنبي، والمرتزق قال اضربي يا مملكة حان القتال، عاد الحروب تشتي رجال
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمدى يا من اتانا للقتال الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا ابو عجال، عاد الحروب تشتي رجال وابن اليمن سيد الرجال،
شوف اليماني مبتسم بذراع واحد يقتحم، ينسف ما قايل كم جيشك ويدعس بالنعال، عاد الحروب تشتي رجال
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمدى يا من اتانا للقتال الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا ابو عجال، عاد الحروب تشتي رجال وابن اليمن سيد الرجال،
اقسم بمن شق القمر.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، من يتحمل تداعيات عدم تنفيذ الهدنة؟ نعم، لا زال سؤالنا الكبير والذي يشكل محور نقاش. عباس خليل من البحرين كتب لنا عبر الواتساب يقول: إن قوى العدوان التي تتآمر تتحمل المسؤولية بشكل كبير، والجدير بالذكر أنه لم يجدي أي نوع من التداعيات التي قد أتى بها السفير مؤخرا. هناك الكثير من الحالات المستعصية جدا والتي لابد أن يتم خروجها للخارج للحصول على العلاج المناسب خارج اليمن. فقد مؤخرا فقد توفي 12 مريض كانوا ينتظرون الخروج خارج اليمن، فما ذنب هؤلاء الذين استشهدوا؟ لم يكن لهم أي شان في الحرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. عباس خليل من البحرين، حياك الله بياك في الكريم والفاضل، وشكرا على المشاعر الطيبة تجاه أهلنا وأهلكم في اليمن الحبيب. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أبا محمد، حياك الله وبياك. أخي أحمد، كما تعلمون فإن هذه الهدنة تستمر 60 يوم، أكثر من 30 يوم مرت ولم يبقى إلا القليل منها، ونحن بفارغ الصبر ننتظر أن تنتهي هذه الفترة وأن نظهر للعالم بأننا نحترم كل ما نوقع عليه، وأن الجانب المقابل يتحمل مسؤولية كل الدماء التي سالت، والقادم من الأيام سيكون أعظم وأشد على تحالف العدوان حينما تمطر السماء بوابل من الصواريخ والمسيرات اليمنية. حينها سيفهم هؤلاء العربان بأنهم أخطأوا في حساباتهم. وشكرا. في الأخبار التي تنقل عبر شبكة أخبار المسيرة نحو استغلال العطلة الصيفية بما ينفع أبنائنا الطلاب والطالبات لندفع به منح المدارس الصيفية التي تمثل الحصن الحصين من الانحراف والإغواء. كذلك في الأخبار مناقشة أنشطة الدورات الصيفية في المحويت، قيادة محافظة المحويت تدشن أنشطة المدارس الصيفية. هناك أيضا في الأخبار بما يتعلق بالشركة اليمانية الغاز التي أعلنت أن التحالف العدواني يقوم بالإفراج عن سفينة الغاز يوجينا غاز والتي تحمل كمية 8259 طن متري من الغاز المستورد، حيث من المتوقع وصولها إلى ميناء الحديدة خلال الساعات القليلة القادمة إن شاء الله تعالى، كما أعلنت ذلك الشركة اليمانية للغاز قبل قليل. نعلن كذلك للمستمعين الأفاضل بأن سفينة الغاز التي تحمل كمية أكثر من 8000 طن متري من الغاز ستصل إلى ميناء الحديدة خلال الساعات الماضية بإذن الله تعالى. أيضا تعلن الشركة اليمانية للغاز وتدعو الأمم المتحدة للقيام بواجبها والإفراج عن كافة السفن. سفينة كلوديا أيضا المحملة بالغاز تطالب الشركة اليمانية للغاز الأمم المتحدة بأن يتم الإفراج عنها، وتؤكد أنه رغم صدور تصريحات من قبل الأمم المتحدة بدخول السفينة إلا أن التحالف العدواني يصر على أعمال القرصنة على سفن الغاز متجاهلا بنود الهدنة المعلنة. أيضا في الفيديو عبر شبكة أخبار المسيرة، ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع من الخطوط الأمامية لجبهة مأرب يبعث برسالة نارية لتحالف العدوان. والمزيد من الأخبار بما يتعلق بالصمود والتحدي والبسالة والبطولة لأبناء اليمن تجاه هذا العدوان وما ارتكبه من فظائع وجرائم ربما تدون في أيام الهدنة. هناك أنباء عن ترتيبات لإقالة السفير السعودي لدى اليمن بعد فضائح جنسية، حيث تداولت وسائل إعلام يمنية أنباء عن بدء ترتيبات للإطاحة بالسفير السعودي لدى اليمن والحاكم الفعلي للسلطة الجديدة بعد تسريبات تورطه في فضائح جنسية. ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر دبلوماسية في الرياض قولها أن السلطات في المملكة بدأت بالبحث عن خليفة آل جابر في اليمن، وتوقعت أن يصدر أمر ملكي بتنحيه بعد عقود من عمله في اليمن وإدارته للملف اليمني. طارق صالح يؤكد استلامه ملف عدن رسميا بوعود جديدة، حيث تم الإعلان من قائد الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي اليمن طارق صالح عن برنامجه بشأن مدينة عدن في تأكيد بتسلمه ملف المعتقل أو المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي. هناك طبعا تفصيلات في الأخبار التي تصلنا وتنشر عبر شبكة أخبار المسيرة اليمانية، لكن للفائدة نحاول أن نختصر في الأخبار. الإصلاح يعزي زنداني بوقت القادة الهجوم على معسكر الانتقالي في الضالع والكثير من الأخبار. توقف عند الأخ العزيز والفاضل عبد القوي وهاشم من اليمن في مسامتي الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
أسعد الله مساكم في غطران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم، من يتحمل تداعيات عدم تنفيذ الهدنة هي الأمم المتحدة، واليوم تتنصل شهرا بعد أيام ونحن في الشهر الثاني، والأمم المتحدة هي من تتحمل المسؤولية وأيضا المرتزقة ومن لفر فيهم. بإذن الله جل وعلا ما بعد الشهرين سيكون هناك حديث للقوات المسلحة وللجيش واللجان الشعبية على أرض الميدان. التحية لكم في ذا طران برنامج اليمن التصدي والتحدي، معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
حياكم الله بياكم أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة، ولا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم إلى الدقائق القليلة المتبقية من عمري هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حياكم الله بياكم. لقد من الله سبحانه وتعالى علينا في أمتنا بوجود قادة عظام ومنها اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذا الرجل المؤمن بالله وبرسوله والتابع والمتابع حقيقة لقضايا الأمة، استطاع أن يقود هذه الأمة إلى